الصوت واضح؟ فهذا الحد رب العباد وضعه حتى يضمن لنا سلامة حياتنا جميعا، وسلامة أعراضنا جميعا، وسلامة استقرارنا جميعا. لا يخوض أحد في عرض أحد، ولا يتطاول أحد على عرض أحد، ولا يتهم أحد بغير حق وبغير بينة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمن جلد، بالحد الأول الجلد. ثم قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. احنا ألمحنا في اللقاء الماضي على موضوع الحد، لكن هنا المعنى الثاني يحتاج لشيء من التفصيل. ايه معنى لا تقبله شهادة؟ وقال أبدا. فالذي يسمح لنفسه أن يقع في حد من حدود الله ويخالف أمر الله أسقط الله أهليته، ما عاد أهل أن يوثق فيه، أن يوثق فيه، ولا أن ترتضى شهادته في أي أمر قليل أو كثير. صار مردود الشهادة، المتهم في حد القذف تسقط شهادته، لا يقام على حد تسقط شهادته. معنى سقوط الشهادة إني لو طلب في أي مسألة عاينها أو عايشها وشهد، شهادته تسقط. من استدل به لو لم يكن له شهاد غيره ضاع حقه، لأن هذا ساقط الشهادة، مردود الشهادة وساقط الأهلية. هذه كارثة. إذا الإنسان لم تقبل شهادته يبقى لن تجري له معاملة، أي حاجة يكتبها ويمضي عليها ضاعت، لا أحد ينفذها لأنه مردود الشهادة. وهذا معنى خطير. رحم الله أبا يوسف صاحب أبو حنيفة، لما هم الخليفة بتولية أبي حنيفة وزارة العدل أو قاضي القضاء كما كانوا يسمونها، فأبى أبو حنيفة. الخليفة أغره بالمال، أبى، سجنه وجلده لكي يقبل وظيفة وزير عدل، أبى. يجلد يتولى الوزارة وهو أباها. فجاء به الخليفة وسأله سؤال عجيب، قال: يعني ما منعك أن تنفذ أمر ولي الأمر؟ الخليفة خليفة المسلمين وخلافة إسلامية. فرد أبو حنيفة قال: بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيا في النار. قاض علم الحق وعمل به فهو في الجنة، قاض علم الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. وأنا أخشى أن أضعف أمامكم فأحكم بغير ما أعلم من حكم الله، فلا تجعلوا ظهري جسرا لكم على جهنم. وأبى أبو حنيفة. لكن ولي الأمر في وقتها الخليفة أمير المؤمنين كانت هيبته ضعفت بعد جيل الخلفاء والصحابة، أبو حنيفة تابعي، فأراد أن يستعد هيبته بتولية علماء محبوبين كأبو حنيفة. فلما أبى أبو حنيفة وأصر جاء بأبي يوسف صاحبه هو ولي القضاء وزير العدل. الشاهد بكلمة قلب موازين الوزارة، يحضر اجتماع للوزارة وإذا بوزير من الوزراء يقول كلمة عجيبة أمام أبا يوسف، يقول لمن جاءه يطلب منه التوقيع له على معروض على ورقة أو مكتوب، فقال: أنا عبد الخليفة. الكلمة هذه يرددها آلاف الناس لأنه كان عبد المأمور. أنا عبد الخليفة ونفذ الأوامر، يعني ليس دور الاجتهاد دور التنفيذ. لا إله إلا الله. لما سمع منه أبو يوسف العبارة طلع فتوى عجيبة أسقط شهادته، قال: هذا الرجل مردود شهادة، لا تقبل له شهادة. معنى لا تقبل له شهادة أي ورقة يوقعها الوزير لا ينفذها أحد، توضع في قمامة، صندوق القمامة. فصار الوزير من غير واو لا قيمة له ولا وزن له، ما عدا وزير. فالخليفة بلغوا الخبر أن أبا يوسف أسقط شهادة الوزير. وفي هذا التوقيت كان معنى إسقاط الشهادة، هذا معنى كان كبير عند الناس، وإن عرفوه الكل يقاطعه، ما في أحد يطلبه في شهادة، لأنه يعلم أن شهادته باطلة، وأي واحد يطعن فيها ضاع حقه، لأن شاهده الوحيد مردود الشهادة. فكان النتيجة الحقيقية قاسية. الخليفة أرسل لأبي يوسف وسأله: أبطلت شهادة وزيري؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: سمعته وسمعه القوم معي وهو يقول أنا عبد الخليفة، فإن كان صادقا فالعبد ناقص الأهلية مردود الشهادة، فالعبد ناقص الأهلية مردود الشهادة، وإن كان كاذبا فالكذاب باطل الشهادة، ساقط، لا يستشهد أصلا، لا شهادة له. فأراد الخليفة أن يحرجه. قال: وماذا تقول عن شهادة من ولاه الوزارة؟ ده وزير أنا معينه. ماذا تقول عن شهادة من ولاه الوزارة؟ قال: إن من ولاه الوزارة إن أقره على باطله ردت شهادته، وإن أنكر عليه سلمت شهادته. قال: وأنا أنكر يا أبا يوسف. وانتهى الوزير، ما عاد وزير بفتوى. إذا ساقط الشهادة لا يصلح أن يكون لها وظيفة عامة ولا وظيفة خاصة، لا يصلح أن يشهد في عقد زواج ولا في بيع ولا شراء، ساقط الأهلية، ودي عقوبة أشد من الجلد. الجلد زي كما يقول العامة، يقول لك علقة تفوت ولا حد يموت، هيتجلد وانتهت القصة. لكن رد الشهادة عقوبة أشد من عقوبة الجلد، لأن دي عقوبة مادية في المجتمع، ما في أحد يقبل منه شهادة، لا في قصير قليل ولا كثير، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. إذا مسألة رد الشهادة عقوبة ثانية، الناس بتنظر بس للحد إنه الجلد، لا، حد القذف مش الجلد فقط، الجلد حد من حدود الله في القذف، الحد الثاني وده الأشد رد شهادته. إذا كان هو مطلق العنان اللساني يخوض في الأعراض كيف يشاء ويخطئ كيف يشاء، كيف لا ترد شهادته؟ كيف لا يبطل كل كلامه وأقواله وأفعاله شهاداته اللي يقسم عليها المغلظة مردودة؟ فإن ردت الشهادة الموثقة فمن باب أولى رد كل كلامه، أصبح إنسان بلا قيمة بلا وزن. فمسألة خطيرة جدا وعقوبة عالية جدا جدا جدا، وأثرها النفسي أشد بكثير من الجلد. الناس فقط نظرت في الحد القذف على الجلد فقط، ونسي الناس بقية الآية: فاجلدوهم من الجلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يعني لو ابن هتزوج راح يشهد على عقده، عقده يبقى باطل، وهكذا في كل معاملاته وفي كل أحواله. فمعنى إسقاط شهادته انتهت حياته، ما عاد له قيمة ولا رأي ولا وزن، ولا يؤخذ بكلامه في شيء قليل أو كثير. ولا تقبل لهم شهادة أبدا. ثم ختم الآية بقوله: وأولئك هم الفاسقون. ما قالش فاسقون، لم يقل فاسقون، قال الفاسقون، فعرفها بالألف واللام التعريفية. يعني لو قال أولئك هم فاسقون يبقى فسقا بين الفسق، نكرة عم. لكن لما قال أولئك هم الفاسقون، أي من صاروا على العلم فسقا أو على الفسق علما، صاروا أساتذة في الفسق، صاروا أساطين في الفسق، صاروا قمم في الفسق، لكن في الانحدار مش في الرقي. وأولئك هم الفاسقون، الفاسقون عرفها، إذن معنى خطير جدا جدا. فحكم الله عليه بثلاث عقوبات، الجلد من أخفها، ثم إبطال الشهادة، ثم اتهامه بالفسق، والفسق ده كارثة بعد الإيمان. قال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني ما في اسم يعني أشد على الإنسان أن يتهم به أن يقال عنه فاسق بعد ما كان مؤمن، تنتفي عنه صفة الإيمان وتلازمه صفة الفسق، صفة مذمومة في قليلها وكثيرها. وأولئك هم الفاسقون. فعاقب الله كل من خاض في أعراض المسلمين والمسلمات بهذه العقوبات الثلاثة، فاجلدوهم ثمن الجلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. يا الله، معنى خطير جدا جدا جدا. ثم استثنى حالة واحدة، قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اختلف الفقهاء، إلا الذين تابوا أي العقوبات الثلاثة عنهم ترفع؟ الثلاثة. فالذي خاض في الأعراض حتى لو تاب لا يقام عليه الحد؟ لا، هيقام عليه الحد. الراجح ان الحد هيقام عليه حتى لو تاب، التوبة لم تمنع إقامة الحد ما دام خاض ووقع بالفعل وتحدث في أعراض المسلمين او المسلمات، لابد من إقامة الحد عليه. طيب، فمما التوبة؟ بعضه يعني رأي الجمهور ان الا الذين تابوا ترجع لأقرب مذكور، أقرب مذكور الفسق، أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، تابوا عن هذا الفسق فتنتفي عنهم صفة الفسق وتعود إليهم من جديد صفة الإيمان. أما إقامة الحد حتى لو تاب ده حق العباد مش هيسقط، ودي قاعدة تحفظوها، حقوق العباد رب العباد أوجب استيفاؤها في الدنيا قبل الآخرة، وإن لم تستوفي في الدنيا استوفت يوم القيامة، حيث لا دينار ولا درهم. يبقى حقوق العباد لا تسقط، حق الله في تفسيقه أو رد الحق الرب يعني سمح بالتوبة فيه وأذن، فإذا تاب قبلت التوبة منه في مسألة الفسق. أما الحد فسيقام، حيقام ما دام رفع أمره الحاكم، لابد من إقامة الحد عليه. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يبقى مطلوب توبة أو توبة نصوح لا يرجع بها المعصية أبدا، توبة يصلح معها لا يعود مرة أخرى الفساد والفسق ولا الخوض في الأعراض. إذا مسألة الخوض في الأعراض بلا بينة هذه كارثة كبيرة جدا، رب العباد ذمها وأوجب عليها ثلاث عقوبات وجعلها حدود، الجلد وإبطال شهادته ووصفه الفسق أو نعته بالفسق، كل هذه عقوبات. وعقوبات لا يردع من لا يرتدع، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الكلام ده خلى الصحابة أمسكوا ألسنتهم تماما، وحنأتي لمسألة الحد، حد القذف إن شاء الله تعالى في السنة الآت، ستأتي قصة الإفك تفصيلا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات لقوله تعالى لعلكم تذكرون. كل هذه الآيات تحدثت عن حادث إشاعة، كلمة قلت في حق سيدنا عائشة، وسنأتي لها بشيء من التفصيل لأنها قضية كبيرة جدا جدا جدا، والقرآن أفرد لها آيات عديدة في هذه السورة لعلاج هذه الظاهرة المدمرة. لو ترك الباب للشائعات ممكن تدمر أمة بأكملها، ولو كانت من أحكم الأمم وفيها سيد الأمم صلى الله عليه وسلم، كادت الأمة الأولى أن تباد بسبب كلمة أشاعها منافق رأس من رؤوس النفاق في حق أمنا عائشة أم المؤمنين وزوجة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بل أحب النساء إليه، كلمة جعلت الأمة كادت تقتتل بين ذي رسول الله بكلمة، بكلمة، حتى نعرف خطورة الكلمة، خطورة الكلمة ده ممكن الكلمة دي تكبنا في رج جهنم، بل جزء كلمة مش كلمة كمان. من قال لأخي، من قال يعني أشار بالقتل ولو بشق كلمة، من أعان على قتل أخيه ولو بشق كلمة، الحديث يقول ولو بشق كلمة، يعني ما قال شقتل، قال أق، ما كملهاش، لم يكملها، لم يتمها، أق يفهم منها القتل. من فعل هذا جاء بين القيامة مكتوب بين عينيه يائس من رحمة الله، ضاع انتهى، صار قاتل، صار شريك في القتل بشطر كلمة أق. إذن الكلام خطير جدا، كلام خطير جدا. وجاء هذا الحد لإلجام الألسن والحفاظ عليها ولحفظها من كل سوء ولحفظ البشرية من شرها ومن أذاها. هذا معنى إذن خطير وكبير، قضية مش قضية كلام مجرد كلام، لا، ده خوض في عرض، اعتداء على عرض، تدمير لأسرة، من اعتدي عرضها قد تكون لها قبيلة كبيرة وعائلة كبيرة، والناس تعير بعضها، يعير بعضهم بعضها، بنتكم فعلت كذا وابنكم فعلت كذا، عار. وهذا العار قد يحمل صاحب الغيرة على الخلاص ممن فعل، بل قتله. وإحنا سيأتي لنا يعني في قصة الملاعنة أو حد الملاعنة قصة سعد بن عبادة لما طلب النبي الشهادة في حد قذف. سعد بن عبادة كان سيد خزرج، كان شخصية يعني قوية جدا وعالية، عالية الهمة والعزيمة، وشخصية سيد في قومه وفي الأنصار. فلما نزلت الآية فأتوا بأربعة شهداء، سعد جاء للنبي خاضبا حانقا، قال يا رسول الله لو أن رجلا منا تحته لكاع، يعني امرأة لكعة بلغة العوام، لكاع زنت فرآها حال زناه، ينتظر لا يحركها ولا يحرك من يزني بها حتى يأتي بأربعة شهود. امرأته شافها تفعل هذه الفئة السوداء شنعاء، هيسيبها لغاية ما يجيب شهود تفرج عليها؟ والله يا رسول الله لو رأيته معها لقتلته وقتلتها. طبعا كلمة يقولها سعد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة بهذه الحدة رأى، الصحابة رأوا أن سعد يعني تجاوز حدوده وأخطأ خطأ كبير حين يحدث النبي هذه القوة وبهذه الحدة. فجاء قومه الخزرج يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله اعذر سعد، فوالله إن له غيرة شديدة بلغ من شدة غيرته أنه لم يتزوج إلا بكرة. من شدة غيرته ما أقبل أن يتزوج امرأة سبقه إليها غيره، لا تزوج إلا بكرة. وإن طلق امرأة ما تجرأ أحدنا على نكاحها بعد. مين اللي جوز امرأة سعد أو مطلقة سعد؟ ابن عبادة. فهذه الغيرة الشديدة. طبعا الصحابة الأنصار جاءوا يعتذروا من شدة غيرة سعد، وظنوا أن هذا الأمر يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابهم صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ شوفوا بيسألوا على إيه، دور عليه، والنبي فيما حدثهم عايز أقول لهم غيرة سعد غير محمودة غير مذمومة، فكيف نغضب منه أو نزع يعني نجد عليه في صدورنا منه وهو واخد غضب لله والأعراض؟ قال أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد، هو ده الشاهد، والله تعالى أغير مني، لذا حرم تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن قليلها وكثيرها، فالله أغير مني، أنا أغير من سعد. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الغيرة على الأعراض غيرة صحيحة وممدوحة ومحمودة وليست مذمومة، فأنا أغير من سعد والله أغير مني، لذا حرم الفواحش ما ظهر منها بطن. وهذا من غيرته على عباده، إزاي يقبل رب العالمين أن يزنى بأمته في ملكه، هو الملك ومالك الملك وملك الملوك وكل ملك الأرض عبيد عنده، إزاي يقبل سبحانه وتعالى أن يزنى بأمته؟ ده نص الحديث، إن الله يغضب أن يزنى بأمته، أمته في ملكه ولعبده في ملكه، إزاي يعتدي على عبد آخر؟ إزاي يعتدي على أمة من إمائه؟ هو الذي خلقها والذي رزقها والذي أنشأها والذي أنبتها من الأرض النباتة، ثم يأتي سفيه ليعتدي على عرضها أو يطعن في عرضها؟ الرب يغضب، الرب يغار على عبيده وعلى إمائه. إذن هذا المعنى لا يخيب عنا، غيرة الله علينا وغيرة الله على ما يقع منا من فواحش ومن جرائم غيرة كبيرة جدا جدا جدا. إذا المطلوب الغيرة المحمودة، والغيرة المذمومة الغيرة اللي فيها شك، إن يبني أحكامه على شك لا على حقائق شرعية، فالغيرة واردة، الغيرة محمودة في هذا الموقف. الشاهد يا إخواني أن الله عز وجل ساق هذه النصوص وهذه الأحكام وهذه الحدود ليحفظ الناس من ألسنة الناس ومن أذى الناس ومن أذى الناس، ثم يفتح لنا باب التوبة ليعود الناس إلى رب الناس ويستغفر ربهم ويعتصم بحبله ويقو الشر الخلق شرهم ويكف عن الناس أذاهم وألسنتهم. إذن ندرك هذا المعنى الخطير، وسيأتي لنا بشيء من التفصيل مسألة القذف إذا كانت بين الزوجة وزوجي، ستأتي في الآية التي بعدها في حد الذي بعدها. إذن هذا المعنى الخطير جدا 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 ساقه الشرع الحكيم سبحانه وتعالى في كتابه، حتى يوقف سيل الطعون التي عاشت عليها الجاهلية الأولى وما زالت تحيا عليها جاهلية القرن العشرين بكل ألوانها وصورها، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. فالأمر جلل وحدود الله لا تحابي صغير ولا كبير. الحاكم نفسه لو خاط في العرض يقام على الحد. سيدنا عمر لما يقول يا علي بن طالب كان قاضي، لو قلت لك إني رأيت فلانا يزني ماذا أنت فاعل؟ قال يا أمير المؤمنين إن سميته، يعني قلت فلان سميته بالاسم، طلبتك بالبينة 4 شهود. قال فإن لم نفعل، قال جلدتك على ظهرك 8 جلدة. الخليفة، أيوة الخليفة، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا قدر الله وفعلها، الصحابة هيقيم عليه الحد. فالحد له طهرة، ولذلك الصحابة كانوا أمرهم عجب، اللي يخطئ يعرف أنه أخطأ فيأتي بنفسه ليطالب النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. هو الذي يطالب. الغامدية لما زالت هي التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أقم على حد الله لتطهرني، هي التي طلبت أقم عليها حد الله للطهري. النبي يردها يقول علك قبلت، تقول لا يا رسول الله زنيت، علك يعني عنقتي زنيت، علك فخذت تقول يا رسول الله زنيت، علك خلوت زنيت، كل شبهة يدفعها يدفع بها الحد، تعيدها النقطة صفر، زنيت. حتى صرحت قالت يا رسول الله أتيت منه ما تأتي الزوجة زوجها في الحلال وإن لحامل، في بينة اهي في حامل موجود من حرام. ومع هذه البينة القوية جدا قال اذهبي حتى تضعي، انت تقتل الزنا ذنب الجنين ايه؟ الذنب ذنب امه وذنب ابوه، ذنب الزاني والزانية، لكن هو لا ذنب له، وهي روح نفست ولها حقوق في شريعة رب العباد. يقول ارجع حتى تضعي، ما كتب اسمها ولا اخذ عنوان سكنها حتى يتبعها. فلما وضعت الغلام، هي التي جاءت الغلام على يدها، قالت يا رسول الله هذا الغلام قد وضعته ابن الزنه، خذه واقم علي حد الله لتطهرني. ردها النبي بشبهه ثالثه، قال اذهبي فارضعي حتى يبلغ الفطام. زي ما حقه الحياه حقه ان تهيئ له اسبابها، والرضاعة أصل، ولن يقدم على الأم شيء، لا مرضعة ولا حليب صناعي يغني على لبن الأم، وليس السكلة كالنائحة كما قال. وبالفعل رجعت لعلها تتأثر فترجع تنكس عن اعترافها، أبت إلا أن تعود مرة أخرى والطفل يطعم تناول الطعام في يده، وقالت الرسول هذا الغلام قد بلغ سن الطعام والفطام، خذه وأقم على الله حد الله لتطهره. هي التي جاتت بنفسها، فلما رجمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رجموها وقام النبي صلى عليها، قال أحد الصحابة رسول الله أتصلي على زانية؟ قال أما يكفيك أنها جاذت بنفسها لربها؟ لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. الله أكبر، أما يكفيك أنها جادت بنفسها لربها؟ الصحابة لما فهم هذه الحقائق، اللي أخطأ منه والذي جاد بنفسه وجاء يطالب بإقامة الحد عليه، ولو حد القذف حد الزنا والرجم والموت، ومع ذلك جاءوا. وده كان واقع عند الصحابة، من وقع في حد كهذا وأخطأ في عرض يأتي يقول أنا أخطأت ولا بينه، باب التوبة مفتوح، عايز يتوب يتوب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والإبقاء على حياته وتوبته أولى من إقامة الحد عليه والتطهير من ذنب واحد. التوبة قد يطهر من كل ذنوب. فالعبرة بالرجعة، والعبرة بالتوبة، والعبرة بصدق لجئه لربه حتى يؤمن شره ويكفى جانبه. إذن هذه القضية الحقيقية، كيف يكفى الناس شرور ألسن الناس. تاب وتحقق التوبة ووقعت الغاية منها، خلاص انتهت توبته، والحفاظ عليه أولى حتى من إقامة الحد، أولى من إقامة الحد. هذا ما ذكره علماؤنا، قالوا يعني إقامة الحد تطهير لذنب، وتوبته تطهير له من كل ذنب، فالتوبة أولى. وحتى الإقامة على الحد يلزمه التوبة قبل أن يقام على الحد، ولذلك سنة لنا أن يتوب ويذكر قبل أن يقام على الحد، أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يصدق مع الله، لعل الله أن يغفر له ذلة. لذا استثنى رب العالمين قال: إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. يبقى توبة يعقبها مداومة، يعقبها إصلاح الأخطاء اللي وقعت وغيرها. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى غفور رحيم لمن تاب وأصلح، غفور رحيم لذلاته التي وقعت وأخطائه التي وقعت، ما دام غير مصر عليها ولا مستحل لها، اعتبرها حلال وحق لي، كما يفعل كثير من الظالم والمجرمين والعلمين الآن، استحلال ما حرم الله عز وجل. ولكن حر، وده حق، حر التعبير، حر التعبير يسب ويلعن كما يفعل الآن أهل الكفر في بلاد الكفر بالطعن في مقدسات المسلمين وغيرها، هذه كارثة كبيرة جدا. لو أطلق العنان لألسن الأنام، يطعن بعضهم في عرض بعض، ويطعن بعضهم في دين بعض، ويطعن بعضهم في عقل بعض، ويطعن بعضهم في علم بعض. نسأل الله حسن الخاتمة. إخواني وأخواتي، شقت هذا المعنى حتى نضعه نصب عيوننا. فالمسلم مطالب أن يمسك لسانه، وقلت التصريح فيه الحد، واختلف في التعريض، بعض الفقهاء قال فيه الحد أيضا. تعريض، يعني تعريض لا يصرح بلفظة الزنا والحرام، لكن يعرض من بعيد. إنسان يختلف مع إنسان يقول له: أمي شريفة، أنا أمي شريفة، هذا يسمى تعرض بأم الآخر. وإذا كانت أمك أنت شريفة، وأمنا من إيه؟ وضيعة؟ غير شريفة؟ قالوا هذا يسمى تعريض. بعض الفقهاء ألزم قائله بالبينة، يأتي ببينة أربع شهود أن أم الثاني غير شريفة، فإن أبى أن يأتي بالشهود أقيم عليه حد قذف. هذا معنى خطير جدا، والناس تقع في هذا المحظور كثيرا. كلمة بحد من حدود الله، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكى على خطيئتك. المسلم مطالب أن يرجع لربه، وأن يصدق مع ربه، وأن يستغفر ربه في كل الأحوال. فكيف لو كان في حد من حدود الله؟ حد مسألة كبيرة جدا، مش سهلة. ومع ذلك رب العباد من رحمته ومن لطفه أني فتح أبواب توبتي على مصراعيها ما لم يغر عبده، كما جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. والباب ده مفتوح وباق إلى قيام الساعة. لذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا زال الله يقبل توبة عباده حتى تطلع الشمس من مغربها. لغايه ما تظهر علامات الساعه الكبرى طلوع الشمس المغربيه، باب التوبه مفتوح، من يغلقه؟ حتى ولو كان في حد، ما دام لم يقدر عليه ولم يوصل اليه توبته واستغفاره وندمه وصلاحه، اولى منه يقتل او يجلد. فالامر ما دام لم يصل للسلطان فالاولى التوبه، وصل للسلطان يبقى السلطان لا يملك الا ان يقيم حد الله لا يجامل فيه، له ان يدفعه بالشبهات، فان لم يندفع وجب عليه اقامه حد الله. لذا عبر الايه الاولى قال ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله، اوعى تعمل لي فيها انك انت يعني الرؤوف الرحيم والمشفق على الجاني سارق او زاني او غيره ممن وجب فيه حد من حدود الله. لا ندعي هذه الشفقة المزعوم والورع المزعوم، إنما الورع الحقيقي في إنفاذ أمر الله وأمر الله وحده. يبقى الذين تابوا صدقوا مع الله وعرف عنهم الصدق واستقام حالهم وتغير حالهم وارتدعوا عما فعلوه من جرائم وعادوا إلى ربهم، فرب يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعله، يعفو عن السيئات حقه سبحانه وتعالى، والملك ملكه والعبيد عبيده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. فنحن مطالبون سواء في هذا الحد أو في غير الحدود، إن زللنا أو سقطنا فيه في أي لحظة فباب التوبة مفتوح على مصراعيه، لا يغلق إلى أن نغرغر أو إلى قيام الساعة. الوقت انتهى وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليكم ويغفر لي ولكم. إن شاء الله تعالى اللقاء القادم بإذن الله تعالى سيكون في حد اللعان، إذا قذف الرجل امرأته ولم يكن له شهود فما الحكم تفصيلا؟ أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أن يغفر لنا ولكم ويعفو عنا وعنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني لأني يعني أصابني إعياء شديد بتكلم معكم وأنا منهك. الحمد لله ربنا ستر وعده على خير، جزاكم الله خير. السلام عليكم. لو في أي أسئلة تفضل. هل يوجد أسئلة؟ السلام عليكم. لا مش شرط، يعني قد يقول الإنسان إن الله حليم ستير من باب وصف الله بالحلم والستر.
نعم يعني بس في الموقف نفسه يعني ماذا تعرف عن هذه؟
إذا قالها وقصد بها إن هو يعرض بالشخص الآخر، الأمر مرده للنية، لأن مش كل الكلمات لا تحتاج لنية. في كلمات كلمات صريحة لا تحتاج لنية، لما يقول أمك زانية أو حملت من حرام أو من سفاح، هذه كلمات صريحة مش محتاج لنية. الكلمات التعريض مش كل التعريض يعني الزنا، مش كل التعريض يعني الزنا. والذين يرمون المحصنات هنا تشمل كل العفيفات، كل العفيفات حتى لو كانت أمة. الإحصان في القرآن، الإحصان في القرآن استخدم على عدة معاني، وإحنا وضحنا هذا من قبل لكن نوضح مرة أخرى. الإحصان الإسلام، فسمى المسلم محصنة وغيرها لا توصف بهذا الوصف. وسمى في بعض المواضع الإحصان بمعنى العفاف كهذا الموضع، يبقى صارت كل عفيفة محصنة. وسمى الإحصان بمعنى الزواج، يبقى المتزوجة محصنة وغير متزوجة يقال عنها عزبة ولا يقال عنها محصنة. يبقى الإحصان بمعنى الإسلام، الإحصان بمعنى العفاف، الإحصان بمعنى الزواج، وكل المعاني دي. نعم، العفيفات لا يقال عنها محصنة بالإسلام ولا يقال عنها محصنة بالزواج، لأن المتزوجة لا يحل زواجها.
وحضرتك ذكرت الرجال أيضا، رمي الرجال أيضا،
أيوه، هنا
مش بس رمي.
الحلقة الماضية تحدثنا، قلنا قوله والمحصنات والذين يرمون المحصنات، المحصنات وإن ذكرت النساء لأن الضرر على المرأة أشد والاتهام فيها أشد، ذكر النساء ودخل الرجال لهن تبع. وده من تكريم الله للمرأة، إن في الجوانب اللي فيها الضرر أشد على المرأة قدمت المرأة وعنت الرجال والنساء، ما عنت النساء وحدهن. ماشي، بخلاف الأماكن اللي غلب فيها رجال فيذكر الرجال ويدخل النساء ضمن الرجال أو مع الرجال. جزاكم الله خير. أي أسئلة أخرى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.